اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 42 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة وليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. هذه الأبواب اليوم التي تتعلق بالمصلي إذا أراد أن يأتي إلى الصلاة بعد أن انقضت الأبواب التي تتحدث عن الأذان، بدأ البخاري هذا الحديث في هذا الموقع وله تعلق كبير بما قبله، وهو بداية لما بعده. فقال: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة. أولا، ما هو موقع الترجمة كما ذكرت؟ موقعها أنه بعد أن ذكر أبواب الأذان والإقامة، من أتى إلى الصلاة قد يدركها كلها، وقد يدرك بعضها، وقد لا يدرك منها شيئا تفوته الصلاة. الآن يتحدث عن هذه الجزئية، هل يقول فاتتني الصلاة؟ سمع الأذان، أراد أن يأتي فتأخر، هل يقول فاتتني الصلاة؟ لأن هناك من كره هذه الكلمة وهو ابن سيرين، محمد ابن سيرين رحمه الله كره أن يقول فاتتنا الصلاة، وقال وليقل لم ندرك الصلاة. طبعا ذكر البخاري حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، فكيف كره ابن سيرين ذلك؟ ولما كان النص بخلاف قول ابن سيرين قال البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. فلنقرأ الحديث ثم لنعلق على المسألة كما استنبطها البخاري. الحديث هو من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، طبعا شيخ البخاري أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، وشيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. الجلبة هي الأصوات العالية المرتفعة، وهي أصوات أقدام الناس وهم يسرعون للحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى قال ما شأنكم؟ يعني ما سبب هذه الضجة وهذه الأصوات العالية؟ فقالوا استعجلنا إلى الصلاة. ولذلك صوت سرعتهم وعدوهم وركضهم هو الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. السكينة يعني عليكم بالهدوء وعدم العدو والركض والسرعة، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني تعاملوا مع الموضوع بهذه الطريقة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث شاهدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، إذن يصح أن تقول فاتتنا الصلاة. وهنالك حديث سبقت الإشارة إليه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد حر الشمس فقالوا له فاتتنا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمهم على استعمال هذه الكلمة. فلما كره ابن سيرين هذه الكلمة؟ ابن سيرين رضي الله عنه كان كما ذكروا عنه كان في غاية الورع، كان يتورع في منطقه ويتحفظ فيه جدا، ويكره أن يتكلم كلمة فيها تجوز وتوسع وإن كانت سائغة في لسان العرب. طيب لما كره هذه الكلمة؟ هذه كراهية ابن سيرين خاصة به، وهو خشية أن يقول الإنسان فاتتني الصلاة أن يعفي نفسه من المسؤولية الخاصة، فحين يقول فاتتني الصلاة كأنه ينسب تقصير الفوت إلى الصلاة نفسها. يعني حين تقول فاتتنا الصلاة، ما أعراب الصلاة؟ فاعل. فلما تقول فاتتني الصلاة كأنك أنت لم تذنب ولم تخطئ، وإنما الصلاة هي التي فاتتك، هي راحت عليك، أما أنت ما قصرت. فخشية أن يتطرق هذا المعنى إلى ذهن المتكلم ويقول فاتتني الصلاة ويسقط عن نفسه المسؤولية الفردية الشخصية، قال قل لم أدرك الصلاة. فإذا قلت لم ندرك تحولت المسؤولية على من؟ على القائل والمقصر في إدراك الصلاة. يعني هذه فعلا حساسية مرهفة جدا في التعامل مع العبادات وفي تقرير المسؤولية الفردية. يعني ابن سيرين يريد أن يعترف المرء إذا فاتته الصلاة أنه هو لم يدركها. طبعا ابن سيرين يعلم الحديث، صحيح؟ ابن سيرين محدث من المحدثين، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، أو قول بلال فاتتنا الصلاة، ولكن خشي أن يساء استعمالها. هذا في الحقيقة ابن سيرين خشي أن يساء استعمال فاتتنا الصلاة، ويخفي المرء تقصيره بهذه الكلمة وينسب الفوت إلى الصلاة ولا يعترف بأنه هو الذي قصر في الاستجابة للصلاة. إذن أرأيتم أين وضع البخاري هذا الباب؟ بعد أبواب الأذان والإقامة على الفور، مما يشير بأنك إذا سمعت الأذان بادر إلى الصلاة لكي لا تقول فاتتني الصلاة. هذا المعنى الأول الذي يريده البخاري. طبعا مما يستفاد منه من الفوائد في الحديث أن انتباه المصلي والتفات خاطره إلى ما يحدث خارج الصلاة لا يفسد صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة الرجال والتفت خاطره واستفسر في ذهنه ما الذي حدث، ولذلك سألهم ما شأنكم، فاستنبط العلماء أن انشغال الذهن أو التفات الخاطر أثناء الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة. هذا من الفوائد التي تستنبط من الحديث. الآن الباب الثاني الذي ذكره البخاري وهو في محله، الآن سيسعى من سمع الأذان إلى الصلاة. كيف يسعى وكيف يأتي إلى الصلاة؟ ذكر له هذا الباب. أرأيتم إلى هذا التسلسل المنطقي؟ أدركتم هذا الترتيب الواقعي؟ ترتيب رائع جدا. الآن من سمع الأذان أو أراد أن يأتي إلى الصلاة ولو لم يسمع الأذان كيف يأتي؟ قال باب لا يسعى إلى الصلاة، يعني يركض ويسرع سرعة فيها قبح وفيها نوع العبث. قال لا يسعى إلى الصلاة يعني سعيا قبيحا، لأن طبعا يمر معنا فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليس المراد بهذا الحديث المذكور في الآية، نذكر فيما بعد المراد من الآية، لكن دعونا نبقى مع الحديث. فإذا البخاري قال باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الأمر طبيعي. لم يقل عليه الصلاة والسلام إنكم إذا لم تدركوا بداية الصلاة فقد فاتتكم، قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالأمر فيه سعى. قال البخاري قاله، يعني هذا الحديث رواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بنا إلى الحديث الذي ذكره البخاري. الحديث هو من رواية الزهري، والزهري رواه عن شيخين ذكرهما البخاري. الشيخ الأول سعيد بن المسيب حدثه به عن أبي هريرة، والشيخ الثاني للزهري هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، كذلك حدثه به عن أبي هريرة، ولذلك البخاري أتى بالإسنادين معا، فقال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعن الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا. طيب سؤال، الحديث الذي إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فهل هنالك خلاف بين إذا سمعتم الإقامة وبين إذا أتيتم الصلاة؟ هل هنالك خلاف؟ في الحقيقة ليس هنالك خلاف إلا بسيط سأذكره، لأن قوله إذا أتيتم الصلاة لا يعني أنه سمع الإقامة، قد يأتي إلى الصلاة قبل سماع الإقامة. فقوله إذا سمعتم الإقامة أخص من قوله إذا أتيتم الصلاة، لأنه قد يأتي الصلاة قبل سماع الإقامة. ولذلك قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا، لأن الإنسان عادة متى يسرع؟ إذا سمع الإقامة. نعم، فقوله إذا أتيتم الصلاة وقوله إذا سمعتم الإقامة فيهما نوع من الموافقة، لأن سماع الإقامة هو الذي قد يدعو الإنسان إلى أن يسرع في الصلاة، أما إذا أتى قبل الإقامة فلا داعي إلى السرعة، وبالتالي إذا أتى إلى الصلاة قبل سماع الإقامة فتكون كراهة الركض من باب أولى، يعني إذا سمع الإقامة ينبغي أن لا يركض، فكيف إذا لم يسمع؟ ينبغي أن يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام وعليه السكينة. هذا معنى أول. أما المعنى الثاني كذلك لما قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا، كذلك نفس المعنى نؤكده، هل المشي مربوط بسماع الإقامة؟ لا، ولو أتى من غير سماع عليه أن ألا يركض، بدليل الآن أخذنا الموضوع يعني بطريقة أخرى، عليه ألا يركض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. طيب لما قال إذا سمعتم؟ قال العلماء قالها لأنه أخرجها مخرج الغالب، لأن الغالب أن المرأة يركض ويسرع إذا سمع الإقامة، وإلا فعلى المرء أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار ولو لم يسمع الإقامة. تمام؟ طيب الآن لما قال عليه الصلاة والسلام فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، لما أمر بالمشي ونهى عن السرعة والركض؟ هنالك عدة فوائد. الفائدة الأولى التي قال العلماء قال إذا أسرع إلى الصلاة قد يصل إلى الصف وقد يعني أصابه ما يسمى البهر، يعني انقطاع النفس من الإعياء، فإذا دخل إلى الصلاة ونفسه يتردد في صدره من شدة الركض فلا يحصل له الخشوع، بخلاف ما لو جاء وهو ماش فإنه يدخل إلى الصلاة وهو مستريح، وهذا أدعى إلى أن يخشع في الصلاة. هذا رقم واحد. اثنين، هذه فوائد يجب أن تحفظ. اثنين، قالوا من ركض حرم نفسه كثرة الخطى إلى المساجد، فحين يمشي مشيا كالمعتاد يكون قد أكثر الخطى إلى المساجد. والثالثة وهي الهامة جدا، هذه هامة جدا، لأن الحديث الذي رواه مسلم نعم من طريق آخر عن أبي هريرة قد نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حكمة ذلك. ما هي الحكمة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. عرفتم؟ بمجرد خروجك من البيت إلى الصلاة أنت في صلاة، يعني في حكم المصلي. أي المراد في صلاة؟ طبعا ليس المراد في صلاة بأنه لا يجوز أن يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا، ولكن أنه في حكم الصلاة، فعليه أن يتحلى بآداب الصلاة من السكينة والوقار، لأن أخص وأهم صفات الصلاة السكينة والوقار، بدليل أنه قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع هو سكينة وهو وقار في الصلاة. لذلك من عمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، فعليه أن يتحلى بالآداب التي يتحلى بها المصلي أثناء صلاته. إذن كم فائدة للمشي دون الإسراع؟ ثلاثة فوائد، وآخرها أهمها في الحقيقة، وهو أنه في صلاة، يعني في حكم الصلاة. لكن كذلك الأولى هامة أو الثانية، وهي قضية أنه يدخل في الصلاة وقد أخذه النفس، نعم، فلا يتحقق له الخشوع في الصلاة. هذه ثلاثة فوائد. طيب بعض العلماء قال إذا كان أنا دخلت إلى الصلاة فوجدت الإمام قال الله أكبر، بمانع استعجل شوي، يعني ما أركض ركضا ولكن عجل لأدرك كبيرة الإحرام، أو بعضهم يرى الإمام راكعا فيركض لإدراك الركوع، لأنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، أو يراه في التشهد فيركض ليدرك الصلاة بالأصل. طيب، قال الإمام أحمد نقل عنه بأنه لا بأس أن يتعجل عجلة غير قبيحة. إمام أحمد قال إذا خاف فوات التكبيرة الأولى أو الصلاة وطمع في إدراكها فلا مانع أن يعجل، لكن ليست عجلة قبيحة تظهر أنه مسرع راكض بطريقة لا تتلائم ولا تتناسب مع آداب الصلاة. وذكروا على ذلك حديثا، يعني الإمام أحمد مين ذكر هذا؟ اسمعوا، وهذا الحديث رواه النسائي في سننه، وذكر له هذا العنوان. الآن نحن شوف كيف العلماء كل واحد أخذ الحديث وأخذ منه فائدة. ما النسائي في سننه قال: باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي، ما المراد بالإسراع إلى الصلاة من غير سعي؟ يعني من غير عدو وركض. وذكر النسائي حديثا عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل يتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع. فما الشاهد فيه؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا، لذلك النسائي قال: باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. فهنا الإسراع شيء من الجد في المشي، وليس نوعا من الركض أو الهرولة أو العدو، لا. ومع هذا قال بعض الفقهاء: هذا الجد في المشي للإمام إذا خاف أن يبطئ على الجماعة وقد قرب الوقت. والأكثر العلماء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد يجد في المشي ولكن لا يسرع ولا يعدو ولا يركض، كما يحدث في كثير من المساجد. ما بتسمع غير تخبيط أبواب، نعم، ودج على الأرض ورمي للأحذية كيفما اتفق. هذا لا يتناسب مع هيبة المسجد ولا مع مكانته ولا مع العبادة التي يذهب الإنسان لأدائها، وهو يريد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك من يريد أن يقف بين يدي الله عليه بالسكينة والوقار. نعم، والحديث الذي استدلوا به مما يؤيد هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة أنه يجب عليه أن يلزم السكينة والوقار، أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المسجد وهو يحضر من الإحضار وهو السرعة. إذا قرأتم الحديث لا تقرأوا وهو يحضر، وهو يحضر من الإحضار بمعنى السرعة. قال: أسرع أبو بكر يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الساعي؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. طبعا في رواية أخرى حديث سنذكره الآن بعد قليل. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام صفحة 73 لمن أراد الرجوع إليه. ونص حديثه قال، ذكر بأن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنا الساعي، قال: خشيت أن تفوتني ركعة فأسرعت المشي. فقال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبقك. يعني الأمر فيه في ساعة، ليست إذا كان فاتتك الصلاة بالمرة يعني فاتتك الجماعة كلها. طيب، الآن هل هنالك فرق، قبل أن أنتقل إلى الفقرة الثانية من الحديث، هل هنالك فرق بين السكينة والوقار؟ لما قال عليه الصلاة والسلام عليكم السكينة والوقار، أو عليكم السكينة والوقار، أو عليكم بالسكينة والوقار، ثلاث روايات. الرواية الآن موجودة عندنا عليكم بالسكينة، وهنالك رواية عليكم السكينة بيكون مبتدأ وخبر، وهنالك رواية عليكم السكينة أو فعليكم السكينة. إذا كانت منصوبة تكون عليكم بمعنى فالزموا، فالزموا السكينة، كقوله تعالى عليكم أنفسكم. فإذا ثلاث روايات في الحديث احفظوها. طيب، هل هنالك فرق بين السكينة والوقار؟ بعض العلماء قال هما بمعنى واحد وذكرا للتأكيد، وهذا قاله القاضي عياض وقاله القرطبي. النووي قال لا، هناك فرق بين السكينة والوقار. فالسكينة هي في التأني في الحركات واجتناب العبث، وأما الوقار فهو في الهيئة كغض النظر وخفض الصوت وعدم الالتفات. إذن في الحقيقة يصبان بمعنى متقارب سواء في الحال أو في الهيئة، فالسكينة حال والوقار هيئة، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال بهذه المسألة، قال فما أدركتم فصلوا. ماذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا؟ هنالك فائدتان اثنتان، أو يستنبط منهما حكمان اثنان. الحكم الأول بأن فضيلة الجماعة تحصل بإدراك ولو جزء من الصلاة، صحيح؟ لأنه قال فما أدركتم فصلوا، فمعنى ذلك ما دمت أدركت الإمام قبل السلام فتعتبر مدركا لصلاة الجماعة. هذه الفائدة الأولى، وهي حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بين القليل والكثير. طيب، قد واحد يقول مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والدليل الثاني أن صلاة الجمعة إذا لم يدرك ركعة فما أدرك صلاة الجمعة، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هو بالنسبة للوقت، يعني من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. وأما بالنسبة للجمعة فهذا له حكم يخصه وحديث تخصها، لا علاقة لها بهذا الموضوع. فقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا دال على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مهما كان قليلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي هامة إخواني يجب أن نعلمها، قال قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا فيه استحباب للدخول مع الإمام في الحالة التي هو عليها، على أي حال كان، يعني إن كان ساجدا سجدت معه، وإن كان قاعدا بين السجدتين قعدت معه، لأن بعض المصلين يأتي يجد الإمام ساجد فينتظره حتى يقف. فهنا قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، يعني اتبعوا الإمام على أي حال تدركونه عليها، فما أدركتم فصلوا. وهذا المعنى الذي يستفاد من الحديث جاء صريحا في رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. تمام؟ إذن ما أدركتم فصلوا، نعيد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. إذن هذان فائدتان من قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، حفظتموهما. الآن وما فاتكم فأتموا. هنا أخواني انتبهوا لها القضية هي الهامة. قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، وأكثر رواة الحديث الذين رووا الحديث عن الزهري قالوا هذا اللفظ وما فاتكم فأتموا، لكن ابن عيينة وبعض المحدثين رووا هذا الحديث بلفظ وما فاتكم فقدوا، وما فاتكم فقدوا. فهل ثمة فرق بين لفظ وما فاتكم فأتموا وبين فقدوا؟ روايتان للحديث. حافظ بن حجر قال ما دام مخرج الحديث واحد ولو اختلفت الألفاظ ما دام يمكن حملهما على معنى واحد فيحملان على معنى واحد، فكلمة فقدوا تأتي بمعنى أدوا أو أتموا، لأن القضاء ليس المراد به الإتيان بالفعل بعد فوات وقته، بدليل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما معنى قضيت الصلاة؟ يعني أديت وفرغ منها. فإذا فقدوا بمعنى أدوا هذه الصلاة. فبعض العلماء قال أتموا وقضوا بمعنى واحد، العلماء آخرون قالوا لا، أتموا غير أقضوا. فأنت إذا أدركت مع الإمام ركعتين، نعم، لو صلاة رباعية فرضا صلاة العشاء، أدركت الركعة الثالثة والرابعة، الآن حين يسلم الإمام وتقوم لتصلي، ما تصليهما هما الأولى والثانية أم هما الثالثة والرابعة؟ هذا هو البحث. من قال وما فاتكم فقدوا، اعتبر وما فاتكم فقدوا، فإذ لما تصلي مع الإمام الثالثة والرابعة بتكون صلاتك هي الثالثة والرابعة موافقة لآخر صلاة الإمام، وحين تقضي الصلاة أنت تقضي الأولى والثانية بناء على لفظ وما فاتكم فقدوا. معنى هذا أنك حين تقوم وتقضي الصلاة إذا كان تقضي الأولى والثانية فتقرأ معهما مع الفاتحة تقرأ سورة، نعم، وحتى إذا فاتك الجهر تجهر بالركعتين الأخرين لأنك الآن تقضي الأولى والثانية. هذا على معنى فقدوا. لكن أكثر العلماء قالوا وما فاتكم فأتموا، بمعنى أن الركعتين اللتين أدركتهما مع الإمام هما بالنسبة لك الأولى والثانية، ولما تأتي بما فاتك تأتي بالثالثة والرابعة. عرفنا الفرق بالمعنيين؟ يعني قضية دقيقة لكن غير معقدة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقدوا، إذا اعتبرنا فقدوا هي الرواية المعتمدة فبيكون أنت صليت مع الإمام، إذا أدركت الركعتين الأخيرتين بيكونوا بالنسبة إليك ركعتين أخيرتين وتقضي بعده الأولى والثانية. القول الثاني ما هو؟ فأتموا، فتكون ركعتاك هما الأولى والثانية وتأتي بالثالثة والرابعة. طبعا كثير من العلماء قال هذا أصح. ما الدليل على أن هذا أصح؟ يعني هذا الآن في عنا نوع من تحرير الأذهان لمعرفة الأحكام. قال وما فاتكم فأتموا هو الصح، لأنهم أجمعوا على أنك حين تأتي بالركعتين الأخرين تتشهد في آخرهما، في خلاف هذا، فكونك تتشهد في آخرها معنى هذا أن الذي أتممته هما الثالثة والرابعة. وأما لو كان أنت أتيت بالثالثة والرابعة وتقضي الآن الأولى والثانية ما في حاجة للتشهد، ولكن كلهم قالوا بأنك حين تقضي بالركعتين الأخرين تتشهد في آخرهما، هذا دليل. الدليل الثاني قالوا دليل على أن ركعتيك مع الإمام هما الأولى أنك كبرت تكبيرة الافتتاح، ومجمع على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى. إذن هذان دليلان مقنعان جدا بأن صلاة المأموم مع الإمام في آخر صلاته تكون للمأموم أول صلاته. طبعا الجمهور جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين أتم وقضوا، ومنهم مالك وغيره، قالوا بأن المأموم إذا أدرك ركعتين مثلا من العشاء في آخر صلاة المأموم، بعد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي الركعتين الأخيرتين. طيب إذا كان ركعتين الأخيرتين هل يقرأ السورة بعد الفاتحة؟ لا يقرأ، لكن جمعا بين الحديثين أتم وقضوا قال صحي ثالثة ورابعة، ولكن تقضي السورة التي فاتتك في الأولى والثانية. تمام؟ فإذا أنت إذا أدركت مع بالعصر مثلا أو الظهر أو العشاء أدركت الإمام بالثالثة والرابعة، لو كنت تقوم للصلاة وتتم بالنسبة لك الثالثة والرابعة لكن تقرأ سورة مع الفاتحة لكي تقضي الفاتحة التي فاتتك في الأولى والثانية. إذن صار في هنالك جمع بين اللفظين أتموا واقضوا، فاتك السورة في الأولى والثانية فتقضيها في الثالثة والرابعة. قال لكي لا تخلو صلاتك من قراءة سورة مع الفاتحة في ركعتين. وقالوا طبعا هذا الكلام له أدلة من الأحاديث، فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا رضي الله عنه قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة. إذن شايفين كيف جمعوا بين فأتموا فقضوا؟ كيف جمعوا؟ ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك من القراءة، يعني قراءة السورة بعد الفاتحة. لكن قالوا العلماء قالوا لكن لا يجهر، يعني هذه استثنيات، يعني من أدرك العشاء مثلا أدرك الثالثة والرابعة بعد لحين يقوم لاستدراك ما فاته، هو الآن يصلي الركعة طبعا الثالثة والرابعة ويقضي السورة لكن دون أن يجهر، هذه فقط لا يجهر بها. وفي ذلك إخواني أحاديث كثيرة، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، واسمعوا لفظ الحديث، قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة. قول ابن عباس واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة يعني إن أمكنك الإمام، بمعنى أنت صليت بالثالثة والرابعة وكانت قراءة الإمام بطيئة، فإذا استطعت أن تقرأ الفاتحة مع سورة ففعل، فإذا استطعت أن تقرأ الفاتحة مع سورة، الآن حين تأتي بالثالثة والرابعة لا تقرأ سورة. فإذا إذا استطعت أن تقرأ مع الإمام في ركعتيك الأوليين وهو بالنسبة للإمام الثالثة والرابعة الفاتحة مع سورة فعلت، إن لم تلحق ولم يمكنك الإمام بطبعا سرعة الصلاة فتقرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة وتكون قضاء لما سبقت في الركعة الأولى والثانية. هنالك طبعا أحاديث أخرى، أكتفي بما ذكرت لأنه الفكرة قد اتضحت وتبينت ووضحت بشكل تام. لا لا لا، بعضهم قال يقضي وبعضهم قال لا يقضي على حسب المسألة. نعم يعني إذا كان أنت عند الإمام الشافعي دعاء القنوت، إذا كنت عم تأتي بالركعة هي الأخيرة فمحله عند الركعة الأخيرة. نعم. طيب الآن سؤال، أنت الآن قعدت مع الإمام بالتشهد لكن هذا التشهد ليس موضع تشهدك، فهل تقرأ التشهد إلى آخره مع الدعاء أم تقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هنالك قولان، بعضهم يقول تقرأ التشهد إلى آخره، وبعضهم يقول لا، تقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتردد ذلك. بعضهم قال تسبح فقط، قل سبحان الله سبحان الله، لكي لا تخلي صلاتك عن قراءة. الآن متى تقوم لتدارك ما فاتك من الصلاة؟ بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، ولو كانت الثانية سنة، لكن قال الحافظ ابن رجب اختلف فيها في الوجوب، بعضهم قال واجب، ولما اختلف فيها فكان الأولى ألا تقوم لتدارك صلاتك إلا بعد تسليمتي الإمام. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، وذكر حديث أبي قتادة كذلك، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ماذا قال البخاري؟ متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ إذن كم مسألة ذكر البخاري في هذه الترجمة؟ كم مسألة؟ مسألتين، ما هما؟ أولا متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، فكأن رؤية الإمام لا بد منها، وإذا رأيته متى تقوم عند الإقامة، هذا هو المعنى الذي ذكر. قال متى ذكره وأطلقه على سبيل الاستفهام، وذكر حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ما معنى هذا الحديث؟ معناه حسب ظاهره إذا سمعت المؤذن يقيم الصلاة إذا لم تر الإمام فلا تقوم حتى ترى الإمام، وهذا نص الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، النص واضح. ولكن هنالك حديث مر معنا، قد يقول قائل يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، معنى ذلك أنه قد تقام الصلاة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ألا يشير هذا إلى هذا المعنى؟ أنه قد تقام الصلاة قبل أن يروا النبي، قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، أقيمت الصلاة وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وما رأوه. طيب هذا يفيد، هذا ظاهر الحديث، يعارضه حديث آخر مر معنا المرة الماضية. ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ تتذكروا حديث عند مسلم، وفيه أن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الجمع بين الحديثين؟ ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما بأنه صحيح أن بلالا كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان لا يبدأ بالإقامة حتى يرى النبي خرج، فأول ما يراه قد خرج من بيته صلى الله عليه وسلم يشرع في الإقامة، فهو يشرع في الإقامة يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ورآه الناس وحينئذ يقومون للصلاة. إذن الجمع بينهما سهل ليس صعبا. إذن بلال كان لا يقيم حتى يخرج لأنه هو الذي كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يراقب خروجه، مو بس يراقب خروجه، مر معنى أنه كان هو يؤذنه بالصلاة أنه سنقيم الصلاة، فإذن هو يرى خروج بلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يرى خروجه عليه الصلاة والسلام يشرع فيه الإقامة، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيراه الناس فحينئذ يقومون للصلاة. هذا الجمع بين الحديثين. طيب بعضهم قال طيب في حديث آخر بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الصلاة بهذا المعنى فلا تقوم حتى تروني. طيب حديث جابر كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعرض حديث ثاني وهو عند مسلم وسيرد معنا الدرس القادم، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في لفظ قبل أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجمع بينهما؟ ابن حجر جمع بهذه الطريقة، قال حديث أبي هريرة إما لبيان الجواز أنه بيجوز، إن الأفضل أن لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا جائزا، أو قال محتمل أن حديث أبي هريرة بأنهم أقاموا الصفوف وعدلت الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي نهى عن هذا وقال لا تقوموا حتى تروني، ولذلك بعضهم عد حديث أبي قتادة ناسخا لما ورد في حديث أبي هريرة، هكذا عد بعضهم. وهذا قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ما جرى في حديث أبي هريرة كان سببا للنهي الوارد في حديث أبي قتادة حين قال لا تقوموا حتى تروني. ابن رجب فسر بطريقة أخرى وهي جميلة جدا فعلا، شوفوا سؤال ابن رجب، قال قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لا يستلزم أنهم لا يجوز أن يقوموا حتى يراه جميع من في المسجد، وإنما يكفي أن يراه من عند باب المسجد واحد أو اثنان، فإذا رأى واحد أو اثنان معناته دخل المسجد فيكفي ذلك لكي يقوموا. قال والدليل على ذلك أن الحديث النبوي فيه قال عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، فهل يشترط أن يرى جميع المسلمين الهلال أم يكفي أن يراه واحد أو اثنان؟ يكفي أن يرى واحد أو اثنان، لذلك هذا بالنسبة طبعا للدخول بالشهر. فإذا قال قوله لا تقوم حتى تروني ليس المراد أن يراه الجميع، يكفي أن يراه واحد أو اثنان، وحديث بلال يؤيد هذا لأنه كان لا يقيم الصلاة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. فإذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشرع المؤذن في الإقامة وألا يقوم الناس إلا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ قالوا رأفة بالمصلين ورفقا بهم ولئلا يشق عليهم انتظاره، يعني هذا من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، لأنه قد قال يعرض عليه ما يعني يجعله يبطئ في الخروج عليهم هم واقفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لهم أن يقفوا حتى يكون قد دخل إلى المسجد. طيب قد يقول قائل يا أخي كمان في حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أنس وسيمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة جاء رجل وناجاه طويلا والناس قائمون، أي نعم، ثم دخل النبي في الصلاة. طب جابوا على هذا أن هذا قد وقع نادرا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، أنه لا مانع إذا عرضت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقدر ضرورتها، نعم، فوجد أنه من الضرورة أن يقف مع هذا الرجل ولو انتظر الناس ببعض الأحوال قليلا فلا مانع من هذا. أما بنرجع الأصل إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وطبعا غير موضوع الرفق بالناس والتخفيف عليهم وألا يشق عليهم انتظار الإمام وهذه المعاني الجميلة، ولذلك النخعي سئل أنه إذا ينتظرون الإمام قياما أم قعودا، قال قعودا، ينتظرون الإمام قعودا. اليوم نحن على حسب المشاكل اللي عم نشوفها من الناس، نعم، أنه إذا المؤذن أقام الصلاة والإمام لم يدخل بعد ماذا يحصل في الجامع؟ يصير مظاهرة وعراضة وهي صوليصة وكل واحد بده يتكلم وكل واحد بده يفتح يعلق وكل واحد بده يعلل وين الإمام وما بعرف إيه، بتصير مشكلة في المسجد. لذلك الأولى الإمام المؤذن نفسه لا يقيم الصلاة حتى يدخل الإمام. ثانيا المصلين يعني أحيانا قبل أن يشرع بالإقامة بوقفوا، ليه؟ ما بصير يقف قبل أن يشرع المؤذن بالإقامة، وهذا بصير بكثير من المساجد، لا يوقفوا يلا إيموا الصلاة، هذا كله من الخلل والفوضى التي اعتاد عليها المسلمون في المساجد وعدم التزام الآداب والأحكام والضوابط التي ينبغي أن تهي. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون بالنسبة للإمام. الآن السؤال، طيب لو كان الإمام موجودا ورأوه، نعم متى يقوم الناس للصلاة؟ متى يقوم الناس إذا أقيمت صلاة فلا تقوموا حتى تروني، رأوا الإمام أو كان الإمام حاضرا، متى يقوم الناس للصلاة؟ هنالك أربعة أقوال. القول الأول، يقوم الناس للصلاة عند البدء بالإقامة، بمجرد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقوم الناس للصلاة. هذا قول عدد كبير من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز ومنهم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وهو صهر أبي هريرة رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، هذا قول سعيد المسيب، وجب القيام. فإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله دخل الإمام في الصلاة. إذن القول الأول عند بدء الإقامة. القول الثاني هو مقابل هذا القول تمام، عند الفراغ من الإقامة. بعض الفقهاء قال لا يقوم إلا إذا فرغ من الإقامة، وحكي ذلك عن مالك وعن الشافعي رضي الله تعالى عنهما. قول ثالث، هذا دليل أنه ليس فيه حديث، ليختلفت الأقوال، لا يوجد حديث نبوي نص متى يقوم المصلي إذا سمع الإقامة. القول الثالث وهو مروي عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوين، يقول قالوا يقوم المصلي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، حينئذ يقوم. قول رابع، بأنه يقوم حين يقول المؤذن حي على الصلاة، وبعضهم قال إذا قال حي على الفلاح. فإذا قال، طبعا هذا قول أبي حنيفة، فإذا قال الإمام قد قامت الصلاة كبر الإمام. حلوة هي، ما هي؟ إذا قال الإمام قد قامت الصلاة كبر الإمام فعلا، لأنه قد قامت الصلاة فدخل الإمام في الصلاة. فإذا كم قول إخواني لمتى يقوم المصلي؟ أربعة أقوال، في ابتداء الإقامة، عند الفراغ من الإقامة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا خلاصة الأقوال التي وردت في هذه المسألة. بعض العلماء قال يعني هذا يختلف بحسب حال المصلي، إذا كان شيخ عاجز ضعيف يقوم بكير شوي، يعني يقوم عند قد قامت الصلاة أو حي على الصلاة لكي يأتي إلى الصف ويعمل المصلون على استواء الصفوف بسرعة، وإن كان شابا سريعا النهوض لا مانع أن يقوم عند الفراغ من الإقامة. فبعض الفقهاء أعاد المسألة إلى حال المصلي. طيب سؤال، قال عليه الصلاة والسلام إلى إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال ابن رجب، طيب إذا دخل الإمام ولم تقم الصلاة قبل أن تقوم الصلاة فهل يقوم المصلون؟ قال لا، لا يقومون حتى تقام الصلاة. الآن حالة رابعة، قال من دخل إلى المسجد والمؤذن يقيم الصلاة، يعني أنت أول ما دخلت قال الله أكبر الله أكبر، فهل تجلس حتى تقوم عند قد قامت الصلاة أو عند الفراغ من الإقامة أو عند حي على الصلاة، أم تبقى قائما؟ العلماء على قولين، بعضهم يقول يجلس ليقوم عند قد قامت الصلاة أو عند الفراغ من الإقامة ليأتي بذلك بالأفضل والمستحب، بعضهم قال يبقى قائما حتى يدخل في الصلاة. هذه خلاصة الأقوال. بقي علينا باب واحد يجب أن ننهي اليوم. قال البخاري، باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. يكتبه. أعاد الحديث قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. هذا الحديث فيه زيادة وعليكم بالسكينة. لما أورده البخاري؟ انتبهوا شوفوا الباب، قال لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. الباب السابق اللي ذكرناه إذا كنت خارج المسجد، نعم، وانت سمعت الإقامة من خارج المسجد، ولو سمعت الإقامة فعليك أن تأتي بالسكينة والوقار. الآن أنت ضمن المسجد سمعت الإقامة، كذلك ينبغي عليك أن تأتي إلى الصف بالسكينة والوقار. لذلك هذه حالة ثانية غير الحالة الأولى التي مرت في بداية الدرس، وهي النهي عن القيام إلى الصلاة عند رؤية الإمام باستعجال في القيام، بل عليه أن يقوم برفق وتؤدة. كل هذا يدل على آداب الصلاة، وأنها ينبغي أن تكون في هذه الضمانة من الهدوء والسكينة والوقار، كل ذلك ليوفر لك هذا الحال جوا من الخشوع في صلتك بالله سبحانه وتعالى. أنتوا إذا دققتوا النظر في هذه المسألة نجد أن الثمرة الكبيرة والعظيمة من هذا أن تحقق الخشوع في صلاتك، لأنك إذا أسرعت وركضت وإذا أتيت على عجل قبيح فأنت لا تحقق الخشوع في الصلاة، لأنك لم تحط نفسك بحالة السكينة والوقار، وبالتالي لم تنتفع بصلاتك من حيث الخشوع فيها وضبط أحكامها وآدابها. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوب الخاشعين، اللهم نسألك قلوب الخاشعين يا رب العالمين، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.